عراق الحر. التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
تحية طيبة مستمعي الكرام في نشرة الأنباء الأخيرة من إذاعة العراق الحر. أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بسحب مبكر للقوات الأمريكية من العراق رغم جهود الكونغرس الأمريكي لفرض موعد لإنهاء العمليات القتالية في البلاد. جاءت هذه التصريحات إثر اعتماد مجلس النواب الأمريكي قرارا في وقت متأخر من يوم السبت دعا فيه إلى سحب القوات من العراق بحلول نهاية آب في عام 2008 بغض النظر عن مدى قدرة القوات العراقية على السيطرة على الأوضاع هناك. تشيني قال أن سحب قوات التحالف سيضيع الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب وسيؤدي إلى نشر الفوضى وتزايد المخاطر. قال سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاد في مقابلة صحفية أن إيران مصابة بالشيزوفرينيا أو بانفصام الشخصية من خلال دعمها الحكومة العراقية والميليشيات المتطرفة في الوقت نفسه. خليل زاد أوضح أن إيران رحبت من جهة بتغيير النظام السابق وعبرت عن دعمها الحكومة العراقية، غير أن هناك أدلة واضحة على دعمها الميليشيات والجماعات المتطرفة بالأسلحة والتدريب والأموال، كما أن سياستها تسعى إلى إفشال قوات التحالف وممارسة الضغوط عليها، وهي بذلك تعمل ضد مصلحة الأغلبية في الحكومة باعتبار أن قوات التحالف موجودة في العراق بناء على طلب من الحكومة وبموجب تخويل من الأمم المتحدة حسب قول خليل زاد. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الكولونيل ديفيد ساذرلاند قائد القوات الأمريكية في محافظة ديالا اتهامه المتمردين السنة بكونهم دمية بيد إيران من خلال مقاطعتهم القوى العراقية. ساذرلاند قال نحن نحارب المتمردين السنة والرافضين السنة والميليشيا الشيعية المارقة والنفوذ الشيعي الهادف إلى السيطرة وفي بعض الحالات الميليشيا الكردية و نحارب الفساد. ساذرلاند أضاف أن أي انسحاب للقوات الأمريكية يعتمد على الشعب العراقي وقوات الأمن العراقية، ثم انتقد المتطرفين السنة واتهمهم بدعم قوة إيران بدلا من الانضمام إلى القوات الحكومية العراقية. القائد الأمريكي كرر أيضا اتهام إيران بالتدخل في شؤون العراق قائلا أن قواته رصدت أسلحة إيرانية في العراق. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. واصلت إيران تحديها المجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي اليوم غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يفرض عقوبات أكثر شدة على طهران، وسيتم الإعلان عن إجراءات إضافية إن لم توافق إيران على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم في غضون 60 يوما والعودة إلى مائدة المفاوضات. في هذه الأثناء قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن الأمم المتحدة طلبت من الاتحاد السعي إلى إحياء الحوار مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني، غير أن وزير خارجية إيران منوشهر متكي وعضوا بارزا في البرلمان الإيراني هو علي علي الدين بوروجيردي قال اليوم أن قرار مجلس الأمن عمل غير مبرر ضد برنامج نووي لأغراض سلمية. هذا وقالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل في برلمان في قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران تتمثل في دعم قرار العقوبات ومواصلة ترك الباب مفتوحا في الوقت نفسه أمام المفاوضات. اتهم رئيس وزراء بريطانيا توني بلير اليوم إيران باحتجاز 15 من رجال البحرية البريطانية كانوا في المياه الإقليمية العراقية، قائلا أن على طهران أن تفهم أن الوضع خطير جدا. بلير قال لصحفيين في العاصمة الألمانية برلين أن قيام إيران باحتجاز هؤلاء البحارة عمل خاطئ وغير مبرر. في هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت سفير بريطانيا في طهران جيفري آدمز للتعبير عن احتجاجها على قيام عدد من رجال البحرية البريطانية بالتجاوز على المياه الإقليمية الإيرانية في شط العرب حسب قولها، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية أن إيران رفضت مطالب للاتصال برجال البحرية المحتجزين، كما قالت أن البحارة كانوا في دورية قانونية لرصد عمليات تهريب عندما تم احتجازهم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أنه عبر عن أمله في إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد. جاء ذلك في مقال نشره الكرملين اليوم، قال فيه أن إنشاء علاقات مزدهرة ومستقرة وأن وجود أوروبا موحدة يخدم مصالح روسيا. ويأتي هذا مقال مع احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 50 لتوقيع اتفاقية روما. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق باحتفالية السفارة الإيطالية ببغداد بمناسبة ذكرى معاهدة السوق الأوروبية المشتركة، كما نتصفح عددا من الصحف البريطانية والمصرية ونرصد أسباب ارتداء الجامعيات في تكريت للحجاب، كما نتعرف على أسباب غلق المكتبة العامة في مدينة الصدر، ونختتم الساعة بلقاء الفنان فارس شوقي عبر برنامج كولاج. نبدأ من بغداد، حيث أحيت السفارة الإيطالية ذكرى مرور 50 عاما على معاهدة السوق المشتركة التي وقعتها 6 دول أوروبية عام 1957، أنجبت بعد نصف قرن الاتحاد الأوروبي اليوم. هذه الاحتفالية حضرتها شخصيات سياسية ودبلوماسية أوروبية وعراقية. السفير الإيطالي أشار في كلمة الافتتاح إلى بعض التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لدعم اندماج العديد من الدول، ومنها خطر ازدياد أسلحة الدمار الشامل والإرهاب. من جهته وجد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح التحولات الديمقراطية والاقتصادية التي يشهدها العراق حاليا قد تسهم بأن تكون نقطة تحول لباقي دول منطقة الشرق الأوسط. ليث أحمد عاد تقريره عن هذه الاحتفالية.
قبل نصف قرن وبالتحديد في 25 من شهر آذار من عام 1957 وضع 6 دول أوروبية في روما معاهدة السوق المشتركة لتكون اللبنة الأولى لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وعلى مر العقود الخمسة الماضية انضوت 21 دولة أوروبية في هذا الاتحاد. وفي بغداد أحيت السفارة الإيطالية هذه الذكرى خلال احتفالية أقيمت الأحد بمقر السفارة بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية أوروبية وعراقية. وفي كلمة ألقاها السفير الإيطالي في العراق ماوريتزو ميلاني عزى فيها النجاحات التي حققتها الدول الأوروبية والتي تكللت بالنتيجة إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي، عزاها إلى المصالحة والمصارحة بين هذه الدول التي خاضت معارك عنيفة فيما بينها.
أظن أنه ومن عملية التكامل الأوروبي يمكن أن نستخلص العبر، فقد كان ذلك عاملا أساسيا لسلام دائم من خلال التكامل والانتقال التدريجي للسلطة عبر المؤسسات الرئيسية التي قامت بين أعداء سابقين في أوروبا الغربية، وقد امتد هذا التكامل من ثم إلى جنوب القارة بأكملها. المصارحة وتحديد الأهداف المشتركة للعملية بالكامل كانت أسس هذا النجاح، والذي أدى إلى التحالف مع الولايات المتحدة والنظرة المشتركة للأزمات الدولية مرتكزة على الدور الرئيسي للأمم المتحدة والتعاون الإقليمي.
السفير الإيطالي الذي أشار إلى بعض التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لدعم عملية اندماج العديد من الدول، ومنها في المجالات السياسية والأمنية الخارجية ومواجهة ما وصفه بخطر ازدياد أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، دعا دول منطقة الشرق الأوسط لأن تحذو حذو الدول الأوروبية عن طريق المصارحة والتعاون تمهيدا للاندماج فيما بينها.
نحن نظن أيضا بأنه يمكن في هذه المنطقة من العالم أن يتحقق السلام الدائم والديمقراطية والازدهار من خلال المصارحة والتعاون الإقليمي والاندماج التدريجي.
من جهة أخرى، وجد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح التحولات الديمقراطية والاقتصادية التي يشهدها العراق حاليا قد تسهم بأن يكون نقطة تحول لباقي دول المنطقة.
الشرق الأوسط بكل ما تملكه من موارد طبيعية وبشرية وإرث حضاري كبير لها أن تتحول من ساحة للصراعات العرقية والطائفية وبين الدول إلى ساحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي. هنا في العراق الآن نعيش حالة من الحرية بعد انهيار النظام السابق الذي كان يمثل أسوأ ما أنتجته الأنظمة السياسية في هذه المنطقة من حيث الاستبداد والاضطهاد. بعيدا عن المقارنة التاريخية وبعيدا عن الدخول في التفاصيل، لي أن أسأل هل أن العراق من الممكن أن يكون ما كانت ألمانيا عليه بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا؟ أن انهيار الفاشية في العراق وما يمثله العراق من فرصة كبيرة لبناء نظام ديمقراطي ونظام اقتصاد حر قد يكون عامل تحول في كل هذه المنطقة.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أوضح وزير المالية باقر جبر الزبيدي مساهمات الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة العراقية وعلى شتى المجالات، مشددا على ضرورة تطوير العلاقة مع هذه الدول.
الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بدأ بتقديم برامج تدريب، وساهم في تدريب الشرطة، ساهم في تدريب الجيش، الآن بدأ بدورات تدريب لكادر الصناعي وزارة الصناعة، هناك برامج تدريب للكادر المالي والاقتصادي في البلد، وبالتالي نعتقد في هذه الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الأوروبي أننا يجب أن نطور هذه العلاقة مع الجار القريب لنا وهو الاتحاد الأوروبي.
عن الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الأوروبي كان هذا التقرير. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق، طمنوني
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
إلى محبي المقام العراقي ندعوهم الآن إلى الإصغاء إلى مطرب المقام محمد القبنشي.
What? الشهر كل يوم من نفسنا لا 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 خايف يا قلبي
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر وأدعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني وهذا العرض السريع للصحف البريطانية
سيداتي وسادتي نشرت اليوم صحيفة الأوبزيرفر البريطانية تقريرا تنقل فيه عن كنعان مكية العراقي المغترب ابان عهد صدام حسين الذي كان مصدر إلهام كبير في السياسة الأمريكية المتمثلة في تغيير النظام العراقي وهو مؤلف كتاب جمهورية الخوف الذي سلط الاهتمام الدولي على وحشية نظام صدام حسين نقلت عنه إقراره بأنه فشل في تقدير عواقب غزو التحالف لبلاده قبل 4 سنوات وتنقل الصحيفة عن مكية قوله في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت إنه سمح لاندفاعه بأن يشوش على تقديراته قبل أن ينطلق في إدانة شاملة للسياسة الأمريكية التالية لسقوط صدام وللقيادة العراقية الجديدة وتتابع الصحيفة بأن الأسبوع الذي تصادف فيه الذكرى 4 للغزو شهد صاحب أعلى صوت كان ينادي بإطاحة صدام وهو يصف يوم إعدام صدام بأنه أحد أسوأ أيام حياتي بحسب تعبيره وتابع مكية في حديثه مع الصحيفة الأمريكية كانت بمثابة كارثة كارثة لا مبرر لها ولقد شفت بدرجة كادت معها الدموع تنزل من عيناي فكان ما حصل يتناقض بالكامل مع كل ما عملت من أجله وكان شأنه شأن كل ما يتعلق بهذه الحرب بمثابة تبديد لفرصة لا تعوض ومضى مكية في سرد الأخطاء التي ارتكبت بما فيها أخطاؤه هو والتي أدت إلى ما يصفه بحمام الدم الحالي وتتابع الصحيفة بأن هذه النبرة تمثل تغييرا ملفتا في توجهات رجل كان في يوم من الأيام صديقا لأحمد الجلبي كما نال إعجابا علنيا من نائب الرئيس ديك تشيني ويتمتع بتقدير كبير لدى الديمقراطيين العراقيين المناوئين لصدام كما تنقل الصحيفة عن كنعان مكية البروفيسور بجامعة برانديس الأمريكية قوله إن خيبة أمله بما يعرف بمشروع العراق ظلت تتنامى منذ فترة ليست بقصيرة ويقول بحسب التقرير الآن تبدو هناك حاجة إلى تأمل هذا المجتمع الذي وضع نفسه في هذه الورطة والتساؤل الذي يراودني بإلحاح متزايد هو ما الذي أصاب 25 مليون شخص من خلال تعرضهم إلى 30 عاما من الدكتاتورية وتمضي الصحيفة إلى أن مكية لعب دورا قويا في إقناع إدارة الرئيس بوش بأن الطبيعة العصرية للعراق وقيادته العلمانية ومستوياته التعليمية العالية كانت ستتيح له التعافي من الحرب بدون حاجة إلى جهود مكثفة لبناء الدولة وتابع قائلا لم أقصر في التفكير حول الأمر ولكني سمحت لنفسي رغم ذلك باعتباري من الناشطين المتحمسين بالتغاضي عنه، أملا مني في أن أوضاع البلد كانت ستتم معالجتها أو تطهيرها بشكل لا يتسم بالعنف كما هو الحال الآن، ولكن الأمور لم تجري على ذلك النحو بحسب تعبير كنعان مكية الوارد في الأوبزرفر البريطانية.
ونبقى سيداتي وسادتي ضمن مجال الصحافة لنتعرف على أبرز ما نشرته الصحف المصرية هذا اليوم. أحمد رجب معكم في هذا العرض.
كتب ثابت أمين عواد تقريرا في صحيفة الأهرام قال فيه أنه بعد 4 سنوات من الحرب على العراق تشرد أكثر من 3 ملايين عراقي ولجأوا إلى دول الجوار وغير الجوار هربا من الوضع الأمني الخطير والمتردي، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد نظرا لارتفاع معدل العنف والدمار، وكأن السنوات 4 من الغزو والعنف لا تكفي. ومضى عواد قائلا إن غالبية الدول المجاورة والمناطق المتخمة للعراق لا تخلو من تفاعلات سياسية واقتصادية وأمنية مثل إيران ولبنان وسوريا وتركيا والأردن، وهو ما أدى إلى توسيع دائرة الفرار من دول الجوار إلى مناطق أكثر هدوءا مثل مصر والإمارات، فقد كانت دولة الإمارات القريبة نسبيا من جنوب العراق من خلال شط العرب تفتح أبوابها لكل العرب ومن بينهم أبناء العراق، وما زالت تستقبل العديد من هؤلاء الذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ يوميا. وعلى الرغم من أن الجدل على الاستفتاء الذي ستشهده مصر غدا الاثنين حول تعديل 34 مادة في الدستور المصري يستغرق معظم اهتمام صحف القاهرة، غير أن الملف العراقي يشغل مساحته من المتابعات الإخبارية، فنطالع عناوين صحيفة الأخبار: مقتل 35 في هجوم انتحاري ضد مركز شرطة في بغداد. أما صحيفة الجمهورية فتقول إن الموقف الأمني في العاصمة العراقية تفاقم بصورة خطيرة بالأمس السبت برغم وجود أكثر من 90,000 جندي أمريكي وعراقي يقومون بحملات دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين. كانت حصيلة السبت كما تقول الصحيفة المصرية 184 قتيلا وجريحا. ونعود إلى الأهرام التي انتقدت فيه الكاتبة المصرية سلوى حبيب وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس لأنه قال إن الخطة الأمنية تسير على ما يرام. الكاتبة المصرية أبدت دهشتها إزاء تصريح الوزير الأمريكي الذي قاله في يوم دموي كما تقول عنه، وصلت قائلة: كان ذلك في يوم مأساوي كالمعتاد، انفجرت فيه قنابل من غاز الكلور وسممت المئات، وتم العثور على جثث لجنود عراقيين مقيدين ورؤوسهم مفصولة. لم يكن هناك شيء يوحي بأن الأمور على ما يرام أو أنها ستتحسن في القريب العاجل، ويصعب التكهن حتى الآن بالشكل الذي ستتطور به الأمور أو ستنتهي به الحرب، فالنهاية لا تبدو قريبة ولن تكون في مصلحة أمريكا أو العراق، على حد تعبير سلوى حبيب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لمستمعينا، وهي معكم من تكريت، حيث أصبحت ظاهرة ارتداء الحجاب من قبل الطالبات الجامعيات من الأمور الحتمية بسبب الأوضاع الأمنية والعادات والتقاليد العشائرية، بحسب تأكيدات من الطالبات المحجبات اللواتي التقاهن مراسلنا في جامعة تكريت عبد الله أحمد.
ظاهرة ارتداء الحجاب من قبل أغلب الشابات الجامعيات بات أمرا واضحا اليوم في أغلب الجامعات العراقية. جامعة تكريت شكلت فيها هذه الظاهرة النسبة الكبيرة بين أوساط الطالبات الجامعيات، حتى إنك نادرا ما ترى في الحرم الجامعي طالبة لا ترتدي الحجاب. إحدى الطالبات في جامعة تكريت سألناها عن سبب ارتدائها للحجاب، فقالت بأن الأوضاع الأمنية والعادات والتقاليد العشائرية في مدينتها هي التي فرضت عليها وعلى غيرها ارتداء الحجاب، غير أنها رأت بأن هذا الزي الديني هو مكمل لأناقة وجمال المرأة الجامعية. الطالبة سوسن كامل:
أيوة، أهم شيء يعني الوضع الأمني، يعني خصوصا هاي الأيام يعني أمريكان وما أدري شنو سيطراتهم منا ومنا، يعني هذا أهم شيء خلى يعني البنية تتحجب لأن البنية تخاف على نفسها وعادات وتقاليد هاي. فشي يعني هاي الشيء فشي هذا مفروض لازم يعني، بس يعني أكو بنات مثل ما قلت يعني بنات قالوا نتحجب يعني بالجامعة، يعني منهم كانوا سافرات بس لا يعني تحجبوا على مود الوضع الأمني، بس أنا بالنسبة إلي لا، فعادات وتقاليد يعني، وما حد ما جبرنا على الحجاب، إحنا تحجبنا لأن فشي كمل الأناقة المرأة، شيء حلو يعني حتى الدين الإسلامي فرضه.
طالبات أخريات أشرن بأن سبب ارتدائهم للحجاب في الحرم الجامعي أو في أي مكان آخر يعود لحبهم لهذا الزي الإسلامي الذي قد يكون قد فرض عليهم في الصغر، أما الآن فهم يضعونه بمحض إرادتهم ليحفظ لهم كرامتهم التي رأوا بأنها ربما تنقص إذا كانوا دون ذلك.
أول بداية أنا ما لبست بإرادتي، متوسطة ولبستنا المديرة مالتنا، بعدين من جت الجامعة صارت بكيفي بينما أنا تعلمت عليه وحبيته ورزت أمته، يعني أهدي أكثر من ابنية بين تلبس الحجاب لأن هو يعني ظهر كلش حلو أصلا ستر للمرأة، فأنا حبيته طبعا الحجاب ولبسته بالجامعة.
طبعا هو من وضع ديني إنه البنية لازم كطالبة جامعية، والوضع يعني بالجامعة طلاب يعني اختلاط شباب وبنات، فتحفظ نفسها تحفظ كرامتها من أي شيء، فإنه تلبس حجاب أحسن. بس أكو طالبات لا يعني إنه مضغوط عليها من البيت فتلبس حجاب، أكو لا هي حبا بالحجاب، والآراء تختلف يعني.
وعن سؤالنا للكادر المتخصص في مجال علم الاجتماع حول ظاهرة ارتداء الحجاب من قبل الطالبات الجامعيات، أجابنا الأستاذ نصير هادي بأن العرف هو الذي أصبح يقود الحالة الاجتماعية في العراق فضلا عن الأمر الديني المسلم به، وأشار بأنه لو كانت هناك حرية حقيقية في داخل الوسط الجامعي لما كنت ترى اليوم سوى فئة قليلة من النساء تضعن الحجاب.
بالنسبة لارتداء الحجاب حاليا داخل الجامعة، يمكن والله أعلم لو تصير حرية شخصية حقيقية كان فد نسبة يعني فد 40% من المحجبات ترمن الحجاب. يعني تأثيرات المدينة العرب إلى أثر جدا كبير، وهذا خلل بالتوجيه الإسلامي في المجتمع، يعني أقصد بالبيت اللي يبتدأ من البيت نية تلبس الحجاب، لأن الحجاب مفروض عليها من البيت بس ما تعرف إيش تلبسه، تعرف أنه عيب تنزعه مو تلبسه من ناحية دينية.
لأن المدرس الآن مثلا طب يشوف طالب مثلا مو محجب أنا حاسبها،
لا ما صار، ما أعتقد صار عندنا إلا اللهم يعني
قد ما مفروضة يعني.
قد ينظر بعض الأساتذة للطالبة بنظرة يعني مو مثل غيرها، بس ما يتكلم معاها مباشرة، ما أتوقع هذا الشيء صاير.
لعل الأسباب الأمنية والدينية قد لعبت اليوم دورا كبيرا في تقييد حرية الفتاة الجامعية ودفعها لأن تكون أكثر حرصا في الحفاظ على نفسها خوفا من وقوعها في مطبات قد لا تخرج منها. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد وبالتحديد المكتبة العامة في مدينة الصدر، حيث اتخذ المجلس البلدي قرارا بإغلاقها ما أثار استياء عدد من روادها الذين طالبوا بإعادة فتحها لأهميتها لعدد من القراء والباحثين. نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة الصدر جواد كاظم أكد أن المجلس ينفذ قرار مجلس محافظة بغداد، مؤكدا أن هناك تجاوزات حصلت من بعض التيارات الدينية ما أدى إلى إغلاقها بشكل مؤقت. عماد جاسم وهذا التحقيق.
مكتبة مدينة الصدر العامة بنيت قبل أكثر من 35 عاما وترتبط بذاكرة أعداد كبيرة من الأساتذة والمبدعين ممن قرأوا فيها واستفادوا من كتبها. مؤخرا اتخذ المجلس البلدي قرارا بغلقها بشكل مفاجئ، وقد وجدنا عند الباب عشاق المكتبة وروادها من الشباب والكبار، وقد بدوا مستغربين من هذا الإجراء. ضمد علي أحد طلبة الدراسات العليا أشار أن المدينة تحتاج إلى أكثر من مكتبة، وهي ضرورية جدا مثل المستشفيات ومراكز الشرطة.
مثلا مو مكتبة واحدة، أقل شيء رادي لها 4 مكتبات. يعني أنت من شوفها بالامتحانات يمكن يقول عليها مو مكتبة، لأن الزحام مال الطلبة والباحثين يعني من الداخل، يعني ناس تصف ناس وخسارتها كبيرة. يعني يا ريت لو سون يعني هي قلت لك حاجتها مثل حاجة المستشفيات، مثل حاجة الخدمات الأخرى وأكثر.
أما الحاج أبو علي وهو الباحث في مجال التراث والتاريخ، فتحدث عن ذكرياته مع هذه المكتبة وقد قدم من منطقة بعيدة عند سماعه خبر الإغلاق، وطالب بإقامة مظاهرة احتجاج، مشيرا أنهم بصدد كتابة رسالة إلى مجلس النواب للتدخل السريع وإبقاء المكتبة صاحبة الفضل على أجيال متعددة من أبناء المدينة والمناطق المجاورة.
أنا جيت من الأمين الثانية أزور هاي المكتبة وسمعت بأنه راح يسدونها، اتألمت كثيرا لأن هذا مصدر من مصادر العلم، وهي عبارة عن نهر يعطي الناس ما يحتاجون من العلم، وقضينا بها أيام طويلة وتعتبر ذكريات. إنه
وش راح يسوون حجي يعني في حالة
غلق؟ احنا في حالة غلقها راح نتظاهر ونراجع كل الجهات اللي إلها علاقة ونسوي أضراب ببابها إلى أن يفتحوها، لأن هذه ما بيها شيء يسيء لا للدولة ولا يضر أي واحد. أمر العلم منطقة كبيرة كلش، وهي ما بيها أي مكتبة، وهذه المكتبة تعتبر مصدر للجميع، وأيضا هي تتوسط عدة أحياء توصل منها للكمالية.
سعدون محسن أحد رواد المكتبة أكد أن بعد الإهمال الذي تعرضت له المكتبة تبنت منظمات إسلامية تابعة لأحزاب دينية الإشراف عليها منذ سنتين، وبدأت بتقديم محاضرات دينية مع بيع الكتب بأسعار مدعومة، وهذا على ما يبدو ما أثار استياء مجلس محافظة بغداد وقرر إخلاء المكتبة وغلقها، لكنه طالب بضرورة حل الإشكالات مع الأحزاب المتنفذة في المدينة دون المساس بالمكتبة التي تعتبر إحدى الواجهات الحضارية للمدينة.
المكتبة يمكن بعض التجاوزات صار بها، فهي شغلات إدارية يمكن حلها ببساطة، أما غرضها الرئيسي والأساسي من أكثر من 30 سنة أنا من الرواد، هي معلم حضاري لهاي المدينة، وهي إحنا نريدها تبقى هاي كواجهة حضارية وتستفاد منها المنطقة.
من يأكد بأنه بعض الجماعات الدينية أو بعض الأحزاب استثمروها؟
إذا استثمروها هناك بالتأكيد جهات عليا هي اللي تحاسبهم. إحنا نطالب بشيء واحد، بقائها كحالة حضارية داخل هاي المدينة، حتى يجونا من خارج المدينة.
جواد كاظم نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الصدر أكد أن المجلس ينفذ قرار مجلس محافظة بغداد، مؤكدا أن هناك تجاوزات حصلت من قبل بعض التيارات الدينية على البناية، لذلك تم الإغلاق مؤقتا لغرض الترميم وتوسيع البناية، واستبعد أن تكون هذه البناية قسما تابعا للمجلس البلدي أو للقائم مقامية.
لأن محافظة بغداد هي اللي طالبت بإخلاء هاي البناية لغرض إعادتها مكتبة وطنية. إحنا كمجلس بلدي ندعم هذه الفكرة ونطالب بالمحافظة ومجلس محافظة بغداد لأنه كون مرجعيتنا أن يطورون هذه البناية ويجعلوها مكتبة وطنية حقيقية تابعة لأبناء المدينة. المدينة أكثر من نصف من بغداد، 3 ملايين مواطن يعيشون بالمدينة، أكثر أبناء المدينة من طلبة الكليات ومن الخريجين ومن المدراء العامين ومن البرلمانيين ومن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سرع
برس
تلاف.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع راح تكون حول مستحضرات التجميل، المكياج، والتأثير الصحي، وبالإضافة إلى المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة مستحضرات التجميل. أصدقاء المستمعين، تعدد مستحضرات التجميل وتوفرها في هذه المناطق في أوروبا كثيرة جدا، لكن المقابل في ذلك أنه شلون تتعامل مع هذه المستحضرات التجميل بشكل صحي. يجب أن تكون ملم بالمعلومات حول المواد المصنوعة منها وغير ذلك.
طبعا هو كل بلد يختلف اتوقع، يعني مثلا وخاصه الاعمار، يعني مثلا شفت هنا البنات عمر يعني بعدهم يكونوا صغار ويبدون يعني يحطون بدون ما يعرفون يعني هم الكميه ايش قد يحطون هذه. وشوفنا الاهالي يعني مدى يعني الهولنديين مثلا مدى عادهم مدى يقولون هذا ما يصير هذا، يعني احنا عندنا مثلا بنيه تكون صغيره يعني شيء عيب وشيء صعب ان تحط مكياج، هنا لا اشوف يعني بسهوله او يعني ما عندهم صعوبة من تريد تحط لبنية.
أكو هواية وأكو هواية همين ماركات، وأمين أكو هواية فرق بالأسعار، فواحد يعني مرات ما يعرف ياهو يشتري الرخيص اللي الأكثرية يقول إنه مو زين للوجه مثلا، أو واحد يعني أو أشتري شيء كلش زين بس كلش غالي بنفس الوقت.
يعني شو تتعاملين أنت مع المستحضرات التجميل؟
أنا بالنسبة لي أحب قبل كل شيء لما أشتري مستحضر تجميل معين أنتبه على المواد الداخلة بتركيب المستحضر، لأنه بعض المستحضرات تخص بشرة حساسة، بعض المستحضرات تخص بشرة عادية، فضروري أعرف نوع بشرتي بحيث أتعامل ويا المستحضر اللي راح أشتري، وإلا راح يشتغل المستحضر ضد الشيء اللي أنا أرغب به.
أتصور أول شيء تحتاج تجرب، وقبل ما تجرب أو قبل ما تشتري يعني البرودكشن كله كلش غالية، فلازم يعني أول شيء واحد يعرف إنه شنو مشكلته أو شنو يريد ودراسته بالضبط، وبعدين ورا الدراسة يلا يقرر إنه ياهوت بالنسبة للشكل أو إيه.
تقرين عنه ما أدري شنو، لو مجرد فضول دي يشتغل عن فضول.
هو مو بس أقرأ، يعني أكثر شيء بنسمع يعني من البنات صديقاتي اللي تشتري شيء تقول لي هذا تنزين وهي تبي وهي تبي وهي تبي، يعني واحد يسأل قبل ما يستعمل.
أكيد مو دائما، حسب الحاجة. إذا أنا ما محتاجة أشتري مو ضروري الشيء اللي أشوفه مثلا حلو لون وديكور والدعاية والإعلان هم تأثر، مو بالضرورة تأثر بهذا الشيء، حسب الحاجة. ما أنصح نهائيا، لأنه يعني ضروري ننتبه أنه إحنا محتاجين نشتري ما محتاجين، مو ضروري تصير أغراءات ونشتري، يعني أكيد لازم ننتبه على الناحية المادية.
أجمل ما بالكون عيني أنا وهالمجنون،
المكياج. مستمعين الكرام، التعامل مع المكياج يختلف تماما من فتاة إلى أخرى. التعامل مع المكياج بالتأكيد العلاقة بنوعية شخصية الفتاة نفسها، طبيعة المستحضرات تستخدمها، نوع المكياج النهاري أم الليلي، اختلاف المكياج من الفتاة الشرقية والغربية أيضا. نسمع.
ما أتصور أن المرأة يعني واحد يشوف أنه لأن المرأة ضعيفة، بس أنه يعني هي المرأة هيك بذاتها هيك أنه تحب تتمكيج، تحب تشتري أشياء هواية، فليش لا؟
يقال أن الميك اب أنه في صباحي وفي مسائي وفي ليلي.
صحيح، يعني يمكن الواحد يعني من يحطه يعني يحس بروحه، هو مو راح تغير انت من شخصيتك، بس راح تغير من وجهك، يعني هتكون مرات يعني حسب ما اسمع يكون يعني وحده ترتاح من تحط مكياج، يعني تحس بروحها يعني هي هسه يعني جميله، من طالعه من تمشي من تحكي من تقول من تسوي اي شيء مرتاحه، يعني تحس ماخذ راحتها. مرات يعني لا اكيد حسب الكميه، يعني مثلا مرات تلقى ما وحده تحط هوايه هاي لا، يعني حتى الناس متباوع عليها يعني ناخذ غير نظره عنها.
أنا بصراحة ضد فكرة المكياج الزايد عن الحد، وضروري نفرق بين المكياج اللي يخص النهار والمكياج اللي يخص الليل. بأوروبا بشكل عام الاستعمالهم للمكياج أنا أشوفه لطيف جدا، يعني بسيط أنيق يتناسب ويا إيقاع وطبيعة الحياة بأوروبا، بالإضافة إلى أنه بالعراق مثلاً أو الدول العربية يستعملون المكياج بشكل مبالغ به، يبدون بالمكياج بعمر مبكر.
أنا ما أتمكج هواية، بس أنه أحب من أتمكج أصير يعني أن يشوفوني أنه أنا وحدة شرقية، يعني المكياج ماتي غير شكل مثل يعني غير عن الهولنديات أو الأوروبيات.
التعامل في أوروبا أقل أم أكثر تعتقدين من المكياج؟
أتصور أكثر، بس ما يبين، يعني هما ما راح يستعملوا مثلنا، هما يستعملون أكثر شيء الأساس أو البودي لوشن وهيك أشياء أكثر من الشرقيات. مرتين ثلاث مرات رحت يم خبيرة مكياج وهي سوت لي المكياج، بس ما كانت زينة وما كانت حلوة أبدا، لأن هما كانوا يستعملون نفس المكياج اللي يستعملوا واحدة أوروبية أو واحدة هولندية، وأني لون بشرتي غير شيء، فيعني كلش ما حلو كانت. فطبعا أنا عندي يعني طريقة الخاصة مالتي، وتعلمت لأن هواية استخدمتها وهواية صار قريبة لنفسي وشخصيتي.
الميك اب كم للشخصية والشخصية كم للميك اب؟
لا هو يعني هو مو كملها كمل، بس يزيد لها فتشي يعني إلا فد معنى للشخصية أكيد.
وأحيانا حتى ما ينتبهون المكياج مثلا نوعية جيدة أو نوعية سيئة، فأنا أنصح بعدم استعماله بكثرة وعدم استعماله بوقت مبكر في الوقت اللي البشرة ما تحتاج أنه نستعملها مكياج زيادة. وأحب أضيف أنه في العراق أو في الدول اللي تكثر بها الشمس يستعملون المكياج يعني بدون الانتباه أنه أكو مكياج يخص الشمس، أكو مكياج مثلا أو يعني الأساس اللي يخلوه أولا الحماية البشرة قبل ما يكون هو للتجميل. أكيد التجميل مهم، أكيد ينطي ثقة بالنفس لما واحد يحس نفسه أنه هو يعني المكياج دائما يعني الميك اب خلي نستعمله يجملنا أكثر من أنه مجرد ألوان على البشرة. كولاج
محطة التأثير الصحي. أصدقائي، كثير من المستحضرات لها تأثير صحي على الوجه أو على البشرة بالذات. تحتاج الفتاة أن تتعامل مع بشرتها بشكل كلش دقيق حتى لا تصير عندها ردود أفعال أخرى أو مضاعفات في تعامل مع مستحضرات غير صحية. نسمع من ضيوفنا بعض ملاحظاتهم حول هذا الموضوع.
أتوقع آخر آخر وقت هسه صار يعني ناس قامت تقرض لازم تتأكد شو راح تستعمل وشنو المكونات وهذه، بس أتوقع يعني قبل يعني ما مش كانوا مهتمين بهاي الأمور هالقد، يعني يمكن هسوي وقت ما زمن قام شوي شوي يتغير، قام الناس تريد تعرف شنو الأحسن وشنو مكونات الحاجات اللي تستعملها.
أنا أصور ثقافة الشركات أو أكثر شيء هم يستعملون كل مرة يجيبون غير production حتى ويسووا له إعلانات حتى الناس هواية يشترون، فيعني ما أتصور إنه أكو فرق هواية بين المواد، بس اللي أنا أشوفه يعني التأثير إنه أنا أشوف التأثير نفسي أكثر من صحي، يعني من واحد يتمكش أو راح يحس نفسه إنه غير شكل أو فريش.
وتأثير ما يأثر صحيا على البشرة أو فتشي؟
ما أتصور، لا أول شيء أتصور ثقة عنه وبعدين تجربه، بس إنه واحد يبقى يعني يحس إنه إذا مرات أنا أشتري أشياء ما وأدفع عليها منها فلوس، بس إنه أحس ورا مرة مرتين مو زينة فما راح أستعمله بعد.
أتصور يعني إحنا عايشين بأوروبا فيمكن هاي الأشياء تكون أبسط، لأنه كل مستحضر راح يكون عليه بالتفصيل شنو الأشياء الداخلة بتركيبته، وإذا هو يناسب مثلا شامبو يناسب نوع معين من الشعر، وهذه يعني ضروري جدا نقرأ التعليمات الموجودة على كل مستحضر حتى نعرف شلون حتى نتعامل وياه المحتوى وكل التفاصيل حتى نعرف نتعامل وياه. أكو أشياء نشوفها جدا جميلة ومغرية بس مو بالضرورة تناسبنا.
ثقافتهم بالميك اب أكثر من الشرقيات، ثقافتهم الصحية؟
أتصور ثقافتهم مش صحية أكثر إيه باستخدام المكياج، وبنفس الوقت مرات وهم عندهم وعي أكثر من إنه يشترون أي مواد، يشترون إنه مش يشترون مواد إنه زين للصحة أو بس يشترون مواد لأن بي ألوان.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، يعني أنت تقدرين تستغنين عن المكياج
داخل البيت لو خارج البيت؟ لا خارج البيت لا، يعني ما أطلع، يعني مو اللي حط هواية، بس يعني ما أقدر أطلع يعني بدون، يعني يوم جربتها آخر وقت.
زين أنت تقدرين تستغنين عن المكياج؟
لا لأن أنا أحبه وأشوفه إنه أستعمله همينك يعني أحد هواياتي، ما أعرف ما أصور إنه أقدر هيك بسهولة أستغنى عن هوايتي، يعني أشوفه يعني كفن واحد من يتمكج، وكل أكو ناس يسووا زين، أكو ناس ما يسووا زين، أكو ناس يستعملون ألوان كلش حلوة وناس لا، فيعني أنا أشوفه أكثر شيء إنه همنا الشخصية، يعني شلون نقول سبيخل المرآة للشخص اللي هو يسوي، وبنفس الوقت يعني همنا فن إنه واحد يقدر يجربه أو يتجرأ يجربه.
صعب أستغني عن الميك اب لأنه أحيانا يعني هو شغلة تجميلية، وأتصور كل امرأة أو كل أنثى تحب يعني بطريقة أو بأخرى تجمل نفسها، فأنا بالنسبة لي ما أستعمل أشياء زايد، يعني ما أستعمل مكياج زايد عن الحد، وأفرق بين مكياج النهار مكياج الليل وحسب المناسبة، بس أستغني نهائيا عن المكياج يمكن لا.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لما تبعثين تحيات،
تحياتي لخالتي روناق بسليمانية وخالتي مليحة منا بسليمانية، والصديقتي جالة بأستراليا، والأختي بإنجلترا، وأختي الثانية بأمستردام.
سلامي للكل، كل اللي يسمعني، وإن شاء الله نصائحنا تفيدهم، إن شاء الله نصائحنا تفيد الشباب وإن شاء الله يطبقوها.
محطة تحياتي، لما تبعثين تحيات،
تحياتي للعراقيين كلهم خارج العراق داخل العراق، وإن شاء الله
تصفى الأمور وإن شاء الله نرجع كليتنا للعراق.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة